تمثيليات إذاعية يومية يساعد في إخراجها علي الجبلاوي.
موسيقى عبد الرحمن أمين.
طرائف حياتهم ونوادر بخلهم يكتبها ويخرجها محمد أبو عامر.
مع التكبير والاحترام يا سادة يا كرام، نقدم بعض المشاهد والألوان وقصصا من سالف العصر والاوان.
السلام عليك يا جاري العزيز.
وعليك السلام ورحمة الله يا ابا اسحاق. هل من مساعدة قد اؤديها لك يا جاري؟
هذا ما جئتك من اجله والله، فقد احتجت لمقلى فلم افكر في طرق بيت اخر غير بيتك انت.
مقلى واسفه يا ابا اسحاق، كان لمقلى بحق ولكن سرق من زمن غير بعيد. كم يؤسفني ان ارد جارا حضر في طلب مساعدة.
لا تأسف يا أبا الفوارس، سأتدبر أمري عند جار آخر. أستودعك الله.
ماذا أشم؟ رائحة الشواء؟ بل هو اللحم المشرح المقلي. إنه أبو إسحاق بلا شك. الرائحة تأتي من بيته الملاصق. وما لي لا أتسلق الجدار وأطل عليه حتى أتأكد من أنه هو صاحب الطباهج. إذن فقد طلب المقلى لهذا الغرض. يا لغبائي وخسارتي. سأطرق عليه الباب وأعتذر له.
خيرا يا أبا الفوارس، هل من مساعدة أقدمها لك؟
لم أرى أعجب منك يا أبا إسحاق.
ما الذي فعلته فأنكرته يا جاري العزيز؟
لما لم تخبرني أنك تريد المقلى للحم أو لشحم؟ لو أخبرتني بذلك لما بخلت به عليك.
وهل يطلب المقلى إلا لذلك؟ وماذا كنت سأفعل به حسب ظنك؟
كنت
كنت أخشى أن تستعمله للفول، وحديد المقلى يحترق إن استعمل لغير اللحم أو الشعر. ويا جاري، ما كنت لأعلم أنك أردته للطباهج بالذات.
وهل لك مصلحة في استعمال مقلاك إن كنت تعلم أن حاجتي هي قلي الطباهج؟
بلا شك، لأن المقلى بعد استعماله في الطباهج يصبح أحسن حالا منه وهو في البيت.
إذن فمت بغيظك يا أبا الفوارس.
لا تتعجبوا من صاحبكم الخرساني، فإنني معه مواقف ومشاهد كثيرة، ومنها مثلا.
لا تتعجل يا رجل، انتظر، دع الستارة كما هي. ما رأيكم يا كرام في مشهد هو العجب العجاب؟
أجله فيما بعد حتى لا ندخل في فوضى تغيير البرنامج. ارفع الستارة.
صدري يكاد يتفجر يا امرأتي.
لا تلومن إلا نفسك، فقد أخبرتك بما يكون علاجا شافيا لك وأنت لا تريد أن تجربه، تظن أنها مجرد خاطرة خطرت على بالي وأنها ليست عن تجربة طويلة ومعروفة.
أنا أقلل من أهمية المواد التي ذكرتها، ولكني استثقلت المؤونة وكرهت الكلفة ورجوت العافية بما لا يكون معها إنفاق.
لكل شيء ثمنه، والصحة لا يعادلها ثمن، كل ما ينفق من أجلها قليل.
سأخرج لبعض العارفين بهذه الأمور وأسألهم أن يدلوني على ما ينفع ولا يضر.
خير علاج يمكنك أن تستعمله يا صاحبي هو الفنيل السكري.
لا لا، ذلك ما لا أطيقه أبدا. أشر علي بغيره يا أبا خليل، وأنت الرجل الحكيم.
حسنا حسنا، هناك علاج آخر لغمة الصدر، إن قدرت عليه فلن تجد خيرا منه.
إلي به يا أبا خليل، إلي به. ما هو؟
هو أن تصفي ماء النخالة ثم تطبخها وتستعملها مع النشا والسكر ودهن اللوز.
لا 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 تسترسل يا أبا خليل، لا تسترسل، هذه لن تصلح لي. لا أريد أن أعالج من مرض واحد وأصاب بعدة أمراض.
وما هي الأمراض التي قد تصيبك من استعمال ماء النخالة بالنشا والسكر ودهن اللوز وغيرها؟
عندما أشهي معدتي بهذه الأشياء فإنها ستعتاد عليها ولن أستطيع حرمانها منها. فإن تشجعت وفعلت احتج البدن فأصابته أمراض وأمراض. لا 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 يا أبا قليل، أشر علي بغيرها.
إذن اقتصر على ماء النخالة فاشربه حارا، ليس هناك علاج أبخس من هذا.
أما هذا فأنا له.
أفادك ماء النخالة على ما أرى يا أبا سعد؟ هل يكفي استعمالك له خلال يومين متواليين؟
إلى حد كبير، ليس لإيقاف السعال وإزالة الغمة من صدري، وإنما لأشياء عدة.
مثل ماذا يا أبا سعد؟ فإني لا أرى من يستعمل النخالة لغير إطعام الدجاج أو المواشي.
إن مذاقه طيب هذه ميزة، وأما ميزاته الثانية فإنه علاج جيد للصدر والمعدة والجسم كله، وبعد ذلك فهو يعصم المعدة من اشتهاء الطعام.
أما الأخيرة فلا أظنك إلا واهما يا أبا سعد، لأن ماء النخالة لا يغني عن جوع.
اسألي مجربا يا أم سعد، وأنا أنا المجرب، فمنذ تناولت ماء النخالة الساخن صباحا ما جعت ولا اشتهيت الغذاء في ذلك اليوم إلى الظهر، وإن كنت تذكرين فقد تغذيت عصرا.
فالغذاء لا مفر منه، ما الفائدة إذن؟
ولكن عندما قرب موعد غذائي من وقت عشائي طويت العشاء ووفرته بلا مشقة.
يا لك من مقدر.
لم أبلغ قصدي بعد يا أم سعد، فقد هداني هذا الأمر لمسألة لها أهمية بالغة.
ماء النخالة هداك لمسألة هامة؟ ما هي بربك؟
هي أن تطبخي لعيالنا في كل غذاء نخالة، فإن ماءها جلاء للصدر وقوتها غذاء وعصمة،
وبذلك نخسر ثمنها. ألم نكن نبيع النخالة ونشتري بثمنها ما نحتاج إليه؟
النخالة لن تضيع بالطبخ، نجففها لتعود كما كانت ثم نبيعها بنفس الثمن الأول، وبذلك نكون قد ربحنا فضل ما بين الحالين.
والآن يا كرام، ألا ترون أنه من حقي أن أقدم الفقرة التالية؟
أمام إلحاحك المتواصل لا نجد مقرا من مشاهدة ما تعرضه عليه.
حياك الله يا معادة العنبرية، ما لي أراك جالسة مفكرة.
حياك الله ورحمك يا خال، لست مفكرة وحسب، بل ومهمومة أيضا.
لماذا؟
أهداني ابن عم لي أضحية فسببت لي هذه الكآبة وهذا الحزن الشديد.
إن كان قد فعل ذلك بحق فإنه يكون قد فعل خيرا، فما هي مشكلتك يا معاذة؟
أنا امرأة أرملة وليس لي من يقوم بأمري كما تعلم، ولا عهد لي بتدبير الأضاحي، وقد ذهب الذين كانوا يدبرونه ويقومون بحقه.
هذه مسألة بسيطة، فلا شك أنك تذكرين بعضا مما كانوا يفعلونه بالأضاحي.
أخشى أن يضيع نصيب كبير من هذه الشاة فيما لا ينفع ولا يجدي.
على أي حال نستطيع الآن أن نستعرض أهم أجزائها والأماكن التي تصلح لها، فاذكري ما تعرفين منها وعلي أن أنبهك إلى الباقي.
نبدأ بقرن الشاة.
نبدأ بالقرن.
نجعل منه كالخطاف بحيث يسمر في جزع من أجزاء السقف، فيعلق عليه كل ما خيف عليه من الفأر والنمل والسنانير والحيات وغيرها.
هذه فكرة طيبة، لا أظنها كانت تخطر على بالي. حسنا، وماذا عن غير القرون؟
المصران مثلا.
مثلا
يصلح لأوتار المندفة ونحن لها في حاجة كبيرة.
تصرف معقول، ولكن لماذا يا معاذة لا نظل مع الرأس؟ ماذا تفعلين بالجمجمة واللحيين؟
سائر العظام تكسر وتعرق ثم تطبخ، فما ارتفع من الدسم فإنه يكون للمصباح والإدام والعصيدة ولغير ذلك كثير. ثم تؤخذ تلك العظام فيوقد بها وهي أفضل وقود.
أما اللحم فلا ضرورة للسؤال يعني. بقي الجلد والصوف.
الجلد جراب وللصوف وجوه لا تعد ولا تحصى.
فما بقي من أجزاء الشاة يا معادة؟
بقي الدم يا خال.
الدم محرم كما تعلمين.
قد علمت أن الله عز وجل لم يحرم من الدم المسفوح إلا أكله وشربه، وأن له مواضع أخرى يجوز فيها ولا يمنع منها، وجهلي بها يسبب لي هما وغما كبيرين.
اسمعي يا معاذة، لا تعتمدي علي، فإني أجهل نصف ما تعلمين من أوجه الانتفاع بالشاة.
وجدتها يا خال.
وما هي؟
عندي قدور شامية جدد. ولا شيء أدبغ ولا أزيد في قوتها من التلطيخ بالدم الحار الدسم.
فهل زال عنك الهم والغم يا معاذة؟
الحمد لله، الآن فقد استراح بالي إذ عرفت لكل شيء موضعة.
مع البخلاء.
مع البخلاء تمثيليات إذاعية يومية يساعد في إخراجها علي الجبلاوي.
موسيقى عبد الرحمن أمين.
طرائف حياتهم ونوادر بخلهم، يكتبها ويخرجها محمد أبو عامر.